أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الصفحة 390 بعدما فرغ المصنف من بحث مسائل الفضول الثلاث قال بقي هنا أمران. تقدم الأمر الأول المرتبط بشراء أو بيع الفضول في الذمة وحكم ذلك ولزوم تشخيص الذمة وكيف يتم التشخيص وما نشأ عن ذلك من التنافي بين تعيين العقد لشخص وإضافة المال إلى ذمة آخر وما هو حكم هذا التنافي. وبقي الأمر الثاني يتعرض له هنا وحاصله أنه لا فرق هناك ذكر لا فرق بين ما يكون البيع أو الشراء بعين شخصية بمال شخصي وبين ما يكون بمال في الذمة. هنا يقول لا فرق فيما ذكرنا من أقسام ومسائل بيع الفضولي من كونه بيعا عن نفسه أو عن المالك مع سبق المنع أو من دونه، لا فرق في هذا. وفي الحكم بالصحة في الجميع بين الفضولي العقدي الذي يقع باللفظ وبين الفضولي المعاطاتي، لكن طبعا بناء على إفادة المعاطات للملك. معاطات في محلها قلنا في نتيجتها احتمالان، أحدهما أنها مبيحة للتصرف، والثاني أنها مملكة للعين فيترتب عليه إباحة التصرف. على الأول هي حتما ليست بيعا، فإن البيع لا يؤثر إباحة بل يؤثر تمليكا. نعم على الثاني وإفادتها الملك نقول الدليل الذي يدل عليها على صحتها وإفادتها الملك أيضا يثبت كونها بيعا، هي بيع بغير اللفظ مفيد للملك. بناء على هذا نقول لا فرق في البيع الفضولي وأقسامه وحكم الصحة بين البيع الفضولي اللفظي وبين البيع الفضولي المعاطاتي، فإنه إذا وقع التقابض بين فضوليين هذا يقبض مالا فيقبضه الآخر وذاك أيضا يقبض مالا، أو طبعا بقصد التمليك والتملك يعني يعطيك مملكا وأنت أيضا تأخذ متملكا، نظير قوله بعتك مملكا بهذا الإنشاء وقولك اشتريت أو قبلت متملكا إذا وقع مثل هذا بين فضوليين، أو على الأقل بين فضولي وأصيل. افرض الفضولي بائع يدفع ويقبض بقصد التمليك وذاك الأصيل يقبض منه متملكا أو يقبضه متملكا، لأنه معطات في احتمالان أن يعتبر التدافع والتقابض وهذا بإقباضه موجب وذاك بإقباضه قابل، أو يكفي قبض إقباض من طرف واحد فهو بالإقباض موجب وذاك بالقبض قابل، بعدين الآخر يقبض ماله من باب تسليم ما عليه لا من باب أنه جزء العقد، ها؟ ويمكن أن يقع حينئذ بالذمة فيسلم بعد ذلك. أبيعك هذا في الذمة بالمعاطاة، فأنا أدفع وأنت تقبض، هذا إجابة قبول، والثمن في الذمة بعدين تدفعه تسلمه مثلا. بغض النظر عن هذا، إذا حصل العمل الخارجي قبض إقباض تقابض الذي هو مقوم المعاطاة الفعلية بقصد التمليك من طرف والتملك من آخر، نظير وقوع اللفظ والإيجاب والقبول بقصد التمليك من الموجب والتملك من طرف، إذا وقعت معاطاة كذلك فإذا أجاز المالك بعد ذلك ما وقع بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل على وجه المعاطاة، لم يكن مانع من الحكم بوقوع ما أجيز من بيع وبصحته وتأثيره، إما من حين وقوعه بناء على كشف الإجازة، إما من حين وقوع هذا البيع أي التقابض بناء على أن الإجازة كاشفة، وإما من حين نفس الإجازة بناء على أن الإجازة ناقل. كما لم يكن مانع من ذلك في البيع اللفظي، نقول لا مانع منه في البيع المعاطاتي، ويتمسك لذلك بنفس الأدلة، مثل عموم أحل الله البيع، وبعدما فرغنا أن المعاطات بناء على إفادتها الملك هي محل الكلام، وهي بناء على إفادتها الملك بيع عرفا ولولا باللفظ، فيشملها عموم أحل الله البيع بالتقريب المتقدم. تقول دل بعمومي على الحكم بصحة ونفوذ البيع الواقع، وهذا بيع ينطبق عليه. طبعا كان هناك كلام أن هناك أدلة تقول يعتبر الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، وأمثال ذلك، تحتاج إلى الرضا. أين الرضا؟ هذا ما معه رضا، المالك خطية ما معه خبر أصلا مثلا. أقول إيه، دلت على اعتبار الرضا ولكن لم تدل إلا على أصل اعتباره لا على مقارنته للبيع، واضح؟ فالبيع تحقق، وإذا لحقه الرضا تحقق الشرط أيضا، لأن الأدلة دلت على اعتبار أصل الرضا أعم من المقارن ومن اللاحق، فيشمله عموم أحل الله البيع، لأن هذا عموم أحل الله البيع وإطلاقه له قيد، أحل الله البيع الواقع عن رضا بأدلة الرضا، أحل الله البيع بشرط الرضا، لكن نقول بشرط الرضا ولو لاحقا، إذ لم يدل دليل الرضا على اعتبار مقارنة، فهذا بيع معه رضا لاحقا إجازة، حينئذ يشمله أحل الله البيع. وهكذا تقول في سائر ما يمكن أن يتمسك به من عمومات وأدلة تجارة عن تراض أو فو، سأوفوا بالعقود، ربما قال قائل لفظ العقد يختص باللفظ ربما، لكن ما سوى أوفوا بالعقود لا شك أنه يمكن التمسك به هنا. ويؤيد ذلك رواية عروة البارقي، فإن الظاهر هو وقوع البيع فيها على وجه المعاطات. تذكر كيف كان الاستدلال برواية عروة؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله دفع إلى عروة دينارا وقال اشتري لنا به شاتة، فمضى عروة أولا اشترى بالدينار شاتين، قلنا هذا يمكن إخراجه عن الفضولية، إما من باب أن قوله صلى الله عليه وآله اشتري لنا شاتان يراد به الجنس الذي يشمل الواحد المتعدد، فيشتري واحد أو يشتري واحدة أو ثنتين يصدق عليه شات اسم الجنس، وإما من باب أنه وإن كان ليس اسم الجنس الصادق بالواحد واثنين، بل فيه تنوين الوحدة، شاتان يعني واحدتان، لكن مع ذلك من قال اشتري لنا شاتا واحدة بدينار يحرز بالفح ورضاه بشراء ثنتين بالدينار، ثنتين إحداهما مثل الأخرى تقريبا نفس الوزن نفس الشيء، لأن الشياء من القيمية ولكن بالوزن، مطلوب الوزن واللحم بالوزن، مثلها في الوزن مثلها في السلامة ما في مشكلة، وتشتري ثنتين، بل حتى لو واحدة أخرى ليست مثلها في الوزن والسلامة، كل ما زاد على الواحدة فهو مكسب يعني، فيحرز رضاه بالفحوى مثلا. فالشراء ليس فضوليا، لكنه بعد ذلك باع إحداهما بدينار فرجع إلى النبي بدينار وشات. مهما صححتم شراء وقلتم قال له اشتري لنا شاتا، أمر بالشراء، وتجعلون متعلق الأمر اسم الجنس أو ما يفهم منه ذاك بالأولوية أو أي شيء، فعلى كل حال لم يأمره ببيع ولم يجز له بيعا، فالبيع فضولي، واضح؟ إذن الكلام في هذا البيع لا في الشراء. وجه التأييد هنا أن نقول الظاهر أن بيع الشات طبعا كالشراء، لأنه بنفس النكتة قد وقع بالمعاطاة، واضح؟ لأن النكتة التي نذكرها واحد، لكن لا شغل لنا بالشراء لأنه ليس فضوليا، وإنما شغلنا في البيع باعتبار هو الفضولي. مصنف لم يذكر منشأ لدعواه ظهور الرواية في وقوع بيع الشات بدينار معاطاة، لكن ذكر لذلك أمران. الأول أن الغالب وقوعه في الخارج من البيوع هي المعاطاطية، لأن أنت انظر في الخارج، اذهب إلى السوق وانظر، كل البيوع تقع بالمعاطاة، والله يدخل السوق كم التفاح، ما أدري كم نقول، 4000 5000، يعطيه 5000 ويقول أعطيني كيلو مثلا، ليس هنا من عقد تقاول سابق على العقد، هذا شيء لا بد منه، ويمكن أن يحل محله لغة بين المللية يعني دولية، يعني بالإشارة يأشر هكذا بيدي على التفاح ويصنع هكذا يعني بمعنى كام، فيرفع له بيده 4 أصابع يقول يعني 4000، لأنه ما أحد يحتمل 400، هذا زمان ولا من قديم جدا، 4000 فيخرج 4 يسوي له هكذا يقول أعطيني 1، يرفع أصبعه 1 يعني أعطيني كيلو، مقاولة أو ما يقوم مقامها قبل المعاملة، لكن المعاملة بالمعاطاة الخارجية. ادخل أي دكان واجلس هناك ساعات، لعلك في هاي الأزمنة في خصوص بلاد العرب ما تجد واحدا يجري عقد بيع. نعم في الأشياء الكبيرة، بيت مبنى، بيت، أرض، شركة، مؤسسة، سيارة غالية، مو سيارة مثل سيارة الشيخ، الشيخ ما عنده سيارة خطيئة، أو سيارة السيد مثلا، سيارة غالية 100 مليون 150 200 مليون، بأسعار اليوم هنا يجلسون ويتقاولون ثم يعقدون ويكتبون ويوثقون وأمثال ذلك. أما في هذه البيوع المتعارفة مو في المحقرات أعام، حتى لما تدخل الدكان تشتري مثلا كما أصنع أنا في الشهر مرة من دكان سلطاني، وهذه دعاية مجانية، بمليون أو 1200 أو أكثر أو كذا تموين وما أدري شو، ما أجي معه عقدا مثلا، هذا ليس من المحقرات، يحسب هكذا، يقول هذا قيمة وكذا ندفع ونمشي. الغالب في البيوع في الخارج هي البيوع المعاططية، وأما البيوع العقدية فأقل. وبناء على هذا تحمل الرواية على الغالب. واضح؟ بل قد يدعى إن الغلبة توجب الظهور فيه. يعني لما قال إنه اشتريت منه كذا ثم مضيت فبعت شاة بدينار، قوله بعت مع هذه الغلبة الخارجية والتعارف الخارجي يكون ظاهرا عند العرف في المعاطات ما لم ينص على خلافه، وأنه جرى على المتعارف على الغالب. هذا الوجه ربما يجاب وأجاب بعضهم عنه بمنع الغلبة. لا يوجد أن يقول بيوع اللفظية هي الغالبة، لا. وعندي ثلاث حالات: غلبة المعاطات، غلبة اللفظ، والتقارب والتساوي ولو العرفي. يعني كون هذا بنسبة 50 وذاك 50، أو واحد بنسبة 52 53 55 حتى 60 وذاك 40، فإن مثل هذا التفاوت لا يوجب ظهور اللفظ أو الانصراف أو نحو ذلك إلى ما هو الأكثر. تحتاج إلى غلبة، إلى نوع من قهر في الغلبة، مش مطلق غلبة. ها؟ يعني على اصطلاحات اليوم ما يكفيك النصف زائدا واحدا، تحتاج إلى ثلثين وصاعدا مثلا. يعني بمناسبة أنه اليوم كانت جلسة البرلمان وانتخب دولة الرئيس للمرة السابعة، على كل حال إذن يمنع الغلبة بهذا المعنى الذي يوجب الانصراف أو الظهور في خصوص المعاطات، فإن كثرة البيوع العقدية في نفسها ليست بمستوى يسمح بغلبة بالظهور في تلك، بل هو قابل لمنع ذلك الظهور والانصراف. الأمر الثاني الذي يذكر مستندا لدعوى ظهور الرواية في وقوع البيع معاطاتان، قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة: بارك الله لك في صفقة يمينك. إذ ادعى بعض العلماء أن هذا ظاهر في كون البيع لم يقع باللفظ، وإنما وقع بيمين البايع، يعني بإقباضه وقبضه، ولذا قال له: بارك الله في صفقة يمينك. هذا يعني جوابه واضح، وهو أن عبارة صفقة اليمين تقال كناية عن حصول البيع، أعم من أن يكون باللفظ أو المعاطات. ولذلك الآن لو صرح عروة وقال: إني اشتريت شاتين بدينار بعقد لفظي ثم مضيت فبعت واحدة بدينار بعقد لفظي وجئت به مع كل الاحتياطات بالماضوية، تقديم الإيجاب، ما أدري ماذا إلى آخره، مع ذلك يمكن أن يقول النبي له: بارك الله في صفقة يمينك. هذا تعبير عرفي كنائي يكن به عن تمام البيع وحصوله وتأثيره، أعم من أن يكون باللفظ أو بالفعل والمعاطات والعمل الخارجي. وفي كلام بعض اللغويين ما يؤيد هذا، لأنه قال إنه سمي البيع صفقة اليمين لا لأن البائع يحصل بنفس الصفقة، حتى تقول لي عندما يقال صفقة فظاهره أن وقع باليد بالعطاء يعني بالمعاطاة، لا لأن البائع هو نفس الصفقة، بل سمي البائع صفقة اليمين لأنهم كانوا إذا تبايعوا وفرغوا تصافقوا في علامة منهم ودلالة على الرضا بما وقع. على هذا التفسير التصافق بعد البيع وليس نفس البيع. فلا معنى لأن يقال إن ظاهر التصافق أو الصفقة إنه البيع الذي هو الصفقة وقع بالصفق يعني باليد يعني بالمعاطاة. هذا لا أصلا، مع أنه ينسب إلى بعض المحققين، ولذلك أنا ما جئت باسمه. كيفما كان، على كل حال
ممكن بين عندما يتصافقان بعدين يرجع يدفع، اوكي بيبقى الاجراءات الباقي للدفع وكذا.
مولانا نحن نتكلم على ما قال اللغوي، يمكن في الخارج ما ادري. اللغوي قال كانوا اذا تبايعوا تصافقوا، هكذا كان في الزمان. هلا اليوم شو في ما ادري، في الزمان هكذا كان يتصافقون بعد البيع في دلاله على الرضا. يعني كيف اليوم يتصافحون بدل ما يتسافقون؟ كانوا في ذاك الزمان يتصافق. فالتصافق علامة الرضا بعد وقوع البيع وليس نفس البيع. حتى يقال إذا قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، إذن البيع وقع بالمعاطاة لأنه وقع بالصفقة، لم يقع بالصفقة، الصفقة ليست هي البيع. على كلين كيفما كان، حتى لو تم ظهور الرواية في إرادة المعاطاة في وقوع البيع معاطاة ولم نناقش في هذين الوجهين أو على الأقل ثبت أحدهما، فهي لا تصلح أكثر من مؤيد، وذلك أن هذه الرواية نبوية ليست من طرقنا كما تقدم عندما ذكرناها في صدر الحديث عن العقد الفضولي أو البيع الفضولي، فهي ليست معتبرة سندا. فإذا ثبت ظهورها يبقى السند، فلا تصلح إلا لتأييد أن المعاطاة الفضولية كالعقد اللفظي الفضولي في الصحة، من باب دلالة هذه الرواية على أن ما أجازه النبي صلى الله عليه وآله فيها من بيع فضولي كان معاطاتا. إذن بغض النظر عن هذا المؤيد، نعود إلى أصل الكلام فنقول ما ذكرناه من أقسام الفضولي كما يجري في اللفظي يجري في المعاطات، وما ذكرناه من حكم الصحة يثبت في المعاطات فضولية أيضا، والدليل هو الدليل. وقد يتوهم الإشكال على وقوع المعاطات فضوليا من جهة أن المعاطات تتوقف على الإقباض والقبض، معاطات معاملة فعلية تكون بالإقباض والقبض، فإذا أقبض الفضولي مال غيره فقد تصرف تصرفا محرما، لأن المفروض أن الفضولي غير مأذون، ولو كان مأذونا ما كان فضوليا. واضح؟ إذن عندما يقبض يكون قد تصرف تصرفا محرما، وإذا كان التصرف محرما كان فاسدا لا يترتب عليه أثر، فلا يوجب التمليك، فلا يوجب التمليك، فلا يكون بيعا صحيحا في نفسه، أو لا يكون بيعا صحيحا خلافا لما قلتهم. لكن هذا التوهم مدفوع. أولا بأنه قد لا يحتاج الفضولي في إيقاع معاطات على وجه الفضول إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى في الذمة فهو مشتر فضولي، صاحب المال الأصيل يقبض المبيع برضاه فيقبضه الفضولي منه، لم يتصرف محرما. وأما هو فلا يقبض، اشترى في الذمة، في ذمته في ذمة الغير بغض النظر عن هذا، اشترى في الذمة. بعدين إن شاء الله إذا أجيز هذا وصح ويحتاج إلى التسليم يسلم من ذمته من ذمة الغير حسب ما أوقع، حسب ما من يحكم له بالصحة مثلا يسلم هذا من باب التسليم. لكن حين العقد، حين المعاطاة، حين المعاملة لم تجري المعاملة بإقباض من الفضول، وهذا الإشكال مرجعه إلى أن الدليل أخص من المدعى، فإنكم تريدون أو مدعاكم أن المعاطاة لا تقع على وجه الفضولي، وذلك لأنها تتوقف على القبض والإقباض، لكن القبض والإقباض إذا فعله الفضولي كان تصرفا محرما، وإذا كان تصرفا محرما لم يكن له أثر، فلم يحصل منه معاطاة قابلة للتأثير حتى نبحث أنها بالإجازة تكون صحيحة بالفعل أو لا. هكذا تريد؟ نقول لك نعم، لكن ما ذكرته من دليل أخص من المدعى. ما ذكرته من دليل من أنه يتصرف بالإقباض فيقع محرما فلا يؤثر، فلا يقع معاطاة قابلة للتصحيح حتى يبحث عن صحته بالإجازة، هذا ما ذكرته أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه إنما يتم حيث يحتاج الفضول إلى إقباض وتصرف، لا حيث لا يحتاج كما إذا اشترى في الذمة. واضح؟ هذا أولا. ثانيا وقبل ما أقول ثانيا ألفت النظر إلى شيء، وهو أن المصنف لما قال في الجواب يمكن أن يشتري الفضول في الذمة فلا يحتاج إلى إقباض، ومعنى ذلك أن الذي سيكون هو إقباض من طرف واحد وقبض من الآخر، البائع يقبض المبيع والفضولي يقبض منه من دون أن يقبض هو، وهذا لا يصح إلا بناء على أن المعاطاة يكفي فيها إقباض وقبض من طرف واحد، بمعنى أن يكون إقباضه بمنزلة إيجاب وقبضه بمنزلة قبول، ولا تحتاج إلى تقابض وتعاطي من الطرفين كما قد يدعي من يتمسك بظاهر عنوانها مثلا، أنه معاطاة يعني مفاعلة من الطرفين تساوي تعاطي، كل منهما يعطي، هذا يعطي وذاك يأخذ، وذاك يعطي وهذا يأخذ، على هذا لا يصح ما ذكر، فلابد أن يكون بناء على كفاية العطاء من طرف واحد مع القبض من الآخر. هذا. وأما ثانيا فهو أنه يمكن فرض وقوع الإقباض من الفضولي ولكن يكون مقرونا بعلمه برضا مالك المال بهذا التصرف، طبعا بناء على ما هو ظاهرهم من أن علم الفضول بالرضا الباطني للمالك بالتصرف من دون أن يصرح المالك بمبرز يبرز هذا الرضا ويأذن بالتصرف، مجرد العلم برضاه باطنا لا يخرج المعاملة عن الفضولية. بناء على هذا نفرض أن الفضولي علم بالرضا باطنا فلا زالت معاملة فضولية، مع ذلك يكون الإقباض غير محرم لأن المالك راض، فإذا لم يكن محرما لم يجئ فيما ذكرتم من أنه إذا كان محرما وقع لا يترتب عليه الأثر، نقول لا لم يقع محرما فيقع مؤثرا، فيصح ويقع بيع ويقع تمليك وإنشاء نقل فيقبل البحث عن أنه يصح بالفعل بالإجازة أو لا، نقول نعم يصح وتشمله العمومات. وهذا أيضا مرجعه إلى أن الدليل أخص من المدعى، وأن هذا الدليل الذي ذكرتموه لا يجري إلا فيما إذا لم يكن للفضول علم برضا المالك باطنا، لأنه هناك يكون تصرفه محرما فيقع بلا أثر، وأما إذا علم بالرضا يصبح تصرفه جائزا ويخرج عن موضوع الدليل. موضوع الدليل التصرف المحرم، ماذا أثبتتم في الدليل؟ التصرف المحرم يقع غير مؤثر، واضح؟ نقول لا، هذا تصرف جائز فخرج عن موضوع الدليل، فدليلكم أخاص من المدعى أيضا. وثالثا، سلمنا كل ما تقدم من أنه يقع من الفضول الإقباض لا كما في الشراء في الذمة، ويقع هذا الإقباض على وجه محرم يعني من دون علم بالرضا باطنا، الإذن مسلم الأول ولا ما كان فضوليا، مسلم عدمه من الأول من دون رضا، لكن مع ذلك نقول غاية ما يلزم حينئذ أن يقع التصرف محرما تكليفا وموجبا لاستحقاق العقاب، وأما أنه يقع فاسدا غير مؤثر لا يتحقق بهذا الإقباض إنشاء تمليك المال كما يحقق باللفظ، باعتبار أنه في المعاطاة الفعل قائم مقام اللفظ والإقباض ينشأ به التمليك كما ينشأ باللفظ هنا، والقبض أو الإقباض الآخر ينشأ به القبول كما ينشأ باللفظ هنا. فالذي يحصل من تسليم أنه أقبض وأنه وقع من غير علم بالرضا وعلى وجه محرم هو أنه وقع تصرفا محرما تكليفا ومستحقا عليه العقاب، لكن أن يقال إنه يقع فاسدا ولا يؤثر فهذا ليس في محله، وذلك لما تقرر في محله من الأصول من أن النهي في المعاملة غايته التحريم التكليفي ولا يستلزم الفساد، واضح؟ ورابعا، سلمنا دلالته على الفساد، أقبض وإقباضه محرم والتحريم يستلزم الفساد يدل على الفساد، مع ذلك نقول غاية ما يدل عليه هو الفساد في الجملة لا الفساد رأسا كأنه لم يقع أصلا وأن العقد هذا يلغو كأنه لم يكن، بمعنى أنه يدل على عدم على الفساد، يعني على عدم ترتب الأثر عليه ترتبا فعليا. ومتى يترتب الأثر عليه ترتبا فعليا؟ لا، على هذا، على عقد الفضولي، عندما يكون هو سببا تاما، فنقول لا، لم يترتب عليه الأثر فعليا يعني ليس سببا تاما، لكن هذا لا ينافي أنه جزء السبب وأن فيه اقتضاء التأثير وأنه يترتب عليه الأثر فعلا لاحقا عند تمامية السبب بلحوق الإجازة. هكذا ذكر المصنف. وأنا أقول هذا الكلام منه تقدم أيضا في أصل الفضولي، هناك ما قال لنا إنه يبحث عن العقد، لكن هو عبر هناك بالعقد، يعني ما قال لنا إنه يبحث عن اللفظ، عبر لنا بالعقد، ونحن لا نلتفت إلى أن المقصود بالعقد خصوص اللفظ والمعاطاة تجي لاحقا وحدها، فنظن إنه الكلام عن الكل، لكن كلام هناك كان عن العقد اللفظي، هناك كان شيء مثل هذا. وقال كان استدلال على الفساد بأدلة بالروايات، وقال في جوابه تدل على الفساد بهذا المعنى لا أكثر. أذكر هنا شيئا يرتبط بهذا المقام وبذاك. حاصل هذا أنه إذا سلمنا دلالة النهي على الفساد كما هو فرض، وهذا الجواب الرابع مبني على تسليم دلالة النهي على الفساد، فنقول معنى الفساد فيما تعلق به النهي ويستلزم النهي فسادا هو أن ما كان من أثر، ها التفت، ما كان من أثر يترتب على هذا الشيء في غير صورة النهي هو لا يترتب في صورة النهي. العقد المفروض أنه مؤثر لولا النهي يصبح مع النهي فاسدا. خب ماذا كان مؤثرا لولا النهي؟ ذاك الأثر هو الذي ينتفي مع النهي، يكون فساد بالحاضر. إذا تبين هذا، يعني مش تركب من عندك أثر وتقول في أثر هو الجزئية السببية التامة أو المستقلة والتمليك الفعلي، هذا يفسده لا أكثر، هذا من جيبك. أما إذا أردنا أن ننظر إلى البيع بلحاظ تعلق النهي عنه والنهي يدل عن الفساد، فنقول هذا البيع من الفضول لولا النهي عن الإقباض الذي يقع معه محرما ويستلزم الفساد، لأن هذا الوجه كما قلنا هو أخص من المدعى، وفي غير صورة الإقباض لا يكون فساد، يكون مؤثر. البيع المؤثر لولا النهي الدال على التحريم المستلزم للفساد ماذا كان يؤثر؟ أنت قل تملك شو على أي وجه؟ هذا بيع فضولي، هذا لولا النهي لولا تحريم الإقباض عليه كان يؤثر موقوفا بنحو جزء السبب، بنحو اقتضاء الصحة لا أكثر من هذا. واضح؟ حينئذ نقول هذا الذي هو معاطاة الفضولي ولو أثرت لأثرت بهذا المعنى نصف الأثر إذا شئت، من نحو عدم الاستقلال، جزئية السبب، اقتضاء الصحة، هذا ورد عنه النهي عن الإقباض فيه الذي به التمليك وإنشاء التمليك. المستلزم في الفرض للفساد وعدم تأثير هذا الإقباض وعدم حصول إنشاء البيع والتمليك به، طب أي تمليك كان ينشأ؟ التمليك الذي فيه الصحة اقتضاء، تمليك بمعنى جزئية السببية له، وهذا يبطل، هذا يبطل، لا يكون حينئذ من نهي جزء سببه، فيكون لاغيا، ما كان فيه من جزئية السبب بطل بالنهي، فيرجع لاغيا كأنه لا تأثير له أصلا. فلا يصح أن يقال إنه مع تسليم دلالة النهي على الفساد يبطل السببية المستقلة، لا يعقل للفضول سببية مستقلة، لا معنى له. واضح الكلام؟ هذا التفت إليه. فالأولى في الجواب منع دلالة النهي على الفساد كما في الجواب السابق والاقتصار عليه، أما إذا سلمت دلالة النهي على الفساد فيصبح مشكلة. هذا وهناك استدلال آخر للقول ببطلان المعاطاة الفضولية غير ما ذكرنا، ينقل عن المحقق التستري في مقابس الأنوار. حاصل هذا الاستدلال أن الفضولية تتقوم بأمرين طبعا، وسيقول بعد ذلك إنه مضافا إلى هذين الأمرين يعتبر فيها شيء ثالث. ممكن نعبر في الأول منوطة بأمرين، وفي اللاحق يقول وهي أيضا مشروطة بكذا. بغض النظر، لا نريد أن ندخل في خصوصيات التعبير، ما معنى هنا منوط؟ يعني نحو المقتضي فيه كذا مثلا، وهذا شرطه. المهم من حيث المجموع هي يعتبر فيها ثلاثة أمور، لكن أولا تحدث عن أمرين. الأول من الأمرين هو التراضي من الطرفين، الثاني من الأمرين هو قصد الإباحة أو التمليك على الخلاف أو على الاختلاف في المعاطاة، مش الخلاف، على الاختلاف بين قسمي المعاطاة، بين ما يقصد بها الإباحة وبين ما يقصد بها التمليك. فالتي يقصد بها الإباحة تحتاج إلى تراضي مع قصد إباحة، فالتي يقصد بها التمليك تحتاج إلى تراضي مع قصد تمليك. هذان الأمران يقول هما من وظائف المالك، فالمالك هو الذي يرضى وهو الذي يقصد إباحة ماله أو تمليكه، ولا يتصور صدور الرضا أو قصد الإباحة أو التمليك من غير المالك كالفضولي في الفرض. ها؟ ولأجل ذلك، لأجل ما ذكرنا من أن الرضا والتمليك أو الإباحة، سأنسى الإباحة، كلامنا في معاطاة التمليك، هذا الاستيفاء الشقوق، لكن في محل الكلام نقصد التمليك. لأجل ما ذكرنا من أن الرضا والتمليك من وظائف المالك لا يتحققان من غيره، تجد الشهيد الثاني رحمه الله في عبارات المشهورة التي تعرضنا لها كثيرا فيما مضى المذكورة في المسالك، قال إن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المدلول. وكما قال التستر، وذكر أيضا أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. نريد أن نقول إن هذا الكلام من الشهيد الثاني متفرع على ما ذكرناه في الدليل، فإنه حيث كان الفضولي غير مالك وبالتالي لا يتحقق منه تمليك، كما لا يتحقق منه رضا، لأن الرضا والتمليك من وظائف المالك. فحيث كان الفضول كذلك، قال عنه الشهيد إنه قاصد إلى مدلول اللفظ، إلى اللفظ دون مدلوله. واضح؟ إذن لما كان الفضولي لا يصح منه رضا ولا تمليك لأن ذلك من وظائف المالك، قال الشهيد الثاني إن الفضولي قاصد إلى اللفظ فقط دون المدلول. ما هو مدلول اللفظ؟ بعتك التمليك والرضا بالتمليك، ها؟ لكن هذا لا يكون منه، لذلك قال هذا لا قصد له إلى المدلول ولكن إلى اللفظ فقط. وجمعه مع المكره اللي المفروض المكره مالك ويتصور منه تمليك لكنه غير راض، فهو فاقد لهذه الخصوصية الأخرى، ويكون قصد التمليك منه كعدم القصد لأنه غير راض، يعني لا يريد واقعا وجدا أن يحصل ملك، فقصد التمليك لا قصد منه مثلا. فصح بهذا اللحاظ أن يقال عنهما في عبارة واحدة إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ، بيناه في الفضول في المكره أيضا لما لم يكن له رضا باطنا. فحتى لو قال ملكت وقصد في الجملة التمليك، قصد هكذا هذا، ما في رضا، لا يريده باطنا، فهما جميعا غير قاصدين إلى المدلول ولكن إلى اللفظ. وإن كان محل شاهدنا من هذا الكلام ما نسبه إلى الفضول من أنه قاصد إلى اللفظ دون المدلول. لماذا؟ قال لأن فضولي كما ذكرت لك أنا لا يتأتى منه رضا وتمليك لأنه غير مالك، وهذا من شؤون المالك. هذا بالنسبة إلى الأمرين التراضي وقصد التمليك لا يكونان من الفضول. ثم أضاف وقال إنه مضافا إلى ما ذكرنا من الأمرين يعتبر في المعاطات شيء ثالث، وهو القبض أو الإقباض والقبض، لكن مقارنا للأمرين، تقبض فيقبض منك مع تراضي منكما قاصدين للتمليك والتملك، ها مع التقارن. ثم قال لكن القبض والإقباض لا أثر لهما إلا إذا صدرا من المالك أو ممن أذن له المالك، والفضولي ليس بمالك ولا بمأذون الله، فقبضه وإقباضه لا أثر له مقارنا لرضاه وقصده التمليك. هذا مضافا إلى ما قدمناه من أنه رضاه لا قيمة له وقصده التمليك لا قيمة له، لأنه يعتبر من المالك، يعتبر الرضا وقصد التمليك وهما لا يتحققان إلا من المال. لكن هذان الرضا وقصد التمليك أو على الأقل قصد التمليك، أن الفضولي قد يقول لك أنا لا شأن لي بالرضا، هذا ليس مالي أبيع لفلان، لكن كيف ما كان ينشئ بيعا يملك أو لا ينشئ تمليكا مثلا، ها؟ فعلى كل حال هذا القصد إلى التمليك من الفضولي ماذا كنا نقول؟ قلنا إنه لا يكون أثر لقبضه وإقباضه وإن كان مقارنا لرضاه وقصد تمليكه. ثم قلت افرض ليس مقارنا لرضاه، إذ لا شأن الفضول بالرضا ولا يدعي أنه راض أو أنه يعتبر رضا، راض بإنشاء المعاملة نعم، لكن راض بالتمليك ليس هذا الرضا رضاك، وهذه النقطة صحيحة في كلام يعني المعتبر رضا المالك بلا إشكال، لكن في الجملة يقول أنا قاصد أن أملك ولو على مستوى الإنشاء. لكن نقول هذا الإقباض المقارن لقصد التمليك هذا غير مفيد، لأن قبضك وإقباضك لا أثر له، إذ لا يؤثر القبض والإقباض إلا إذا كان من المالك، هذه دعوة. ثم إنه ذكر في العبارة أنه يعتبر في المعاطات القبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما. لماذا هذا الترديد؟ نقول أصل اعتبار عمل بمعنى قبض وإقباض في المعاطات هو من جهة أنها معاملة عملية فعلية تتحقق بالعمل الخارجي، وأما أنه يكون من طرفين أو طرف واحد فقد أشرت قبل قليل إلى أنه هناك كلام وخلاف أو على الأقل احتمال في المعاطات في أنه يجوز ويكفي وقوع المعاطات من طرف واحد يقبض والآخر يقبض منه، كما لو اشترى المشتري معاطاة في الذمة، أو أنه لا يكفي ذلك ولابد أن يقع تقابض من الطرفين والأول قلنا يكون اقباض واحد إيجابا وقبض الآخر قبولا، وعلى الثاني يكون اقباض أحدهما إيجابا وإقباض الآخر قبولا. هذا إشارة إلى هذا الخلاف، أو أنه يعتبر من الطرفين كما قلت. هذا المقدار يتم به تقريبا بيان الوجه الذي استدل به على الفساد ومحصله. يعتبر في المعاطاة أمور ثلاثة: التراضي وقصد التمليك والإقباض والقبض مقارنا لذلك، والتراضي وقصد التمليك لا يكونان إلا من المالك، والشاهد ما قاله الشهيد في عبارة المسالك، والتراضي أيضا والإقباض أيضا لا أثر له إلا إذا صدر من المالك، فلا يكون لإقباض الفضول أثر. ويمكن أن يورد عليه قبل أن نتحدث عن إيراد المصنف، أنه إذا كان هذا هو الدليل أو إذا كان كما تقول إن قول الشهيد الثاني في المسالك إن الفضول غير قاصد إلى مدلول اللفظ بل إلى خصوص اللفظ، إن قوله هذا منشأه ما ذكرته من أن الرضا والتمليك لا يكونان إلا من المالك، وهذه العبارة من الشهيد إذا كان هذا مستندها فهي كما تريد أن تستشهد بها بالنسبة إلى الرضا وقصد التمليك من الفضول في المعاطاة، وتقول ليس منه رضا وقصد تمليك، فينبغي بل الأولى أن تستشهد بها حينئذ لنفي الرضا وقصد التمليك من الفضول في العقد اللفظي. ليش أولى؟ لأن هذه العبارة صدرت من الشهيد الثاني في العقد اللفظي، ولذا قال هو قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، واضح؟ فهو يدعي أن الفضولي حتى في العقد اللفظي قاصد إلى اللفظ دون المدلول. فإذا كان تفسير هذا الكلام ما قلته من أنه بمعنى أنه لا يقدر لا يتحقق منه رضا، طيب جيد لا يتحقق منه رضا، رضا رضا المالك، لكن لا يتحقق منه أيضا قصد تمليك أصلا، هذا أيضا من المالك، فمعناه حتى في اللفظ لا يتحقق. وينبغي به أن تعمم البطلان لللفظ، لأن إذا كان هذا مستندها بل نحن أيضا حتى يمكن بغض النظر عن كون هذا مستند عبارة الشهيد نستطيع أن نقول لك أنت تقول الفضولي لا يتأتى منه رضا وقصد تمليك ولذلك لم تصح معاطاته، كيف طيب كيف تأتى منه رضا وقصد تمليك؟ على الأقل قصد تمليك، لأن الرضا قد تقول لي الرضا ليس رضا، الرضا رضا المالك اللاحق، صحيح؟ طيب كيف تأتى منه قصد تمليك؟ إذا قلت ما تأتى منه وبس قاصد إلى اللفظ يعني عقد ما وقع، فما معنى أن نحكم بصحته بالإجازة وأنت ممن صححوا العقد اللفظ الفضولي؟ أما إذا قلت حصل منه قصد تمليك هنا، طب ليش هناك قدر في المعاطاة ما قدر قطية؟ شو الفرق يعني؟ وحتى في الرضا تقول لي هناك في اللفظ الرضا ليس رضا، رضا المالك حاصل بالإجازة، وهنا أقول لكم أنا لا أريد أنه يحصل منه رضا، أقول يحصل الرضا من المالك بإجازة، لكن غض النظر عن هذا كلمني عن قصد التمليك فيه قصد أو لا، إن قلت ليس فيه وعقد البيع لم يتحقق فماذا صححت هنا، وإن قلت فيه قصد فكيف قدر هناك على القصد باللفظ ولم يقدر عليه هنا في المعاطات؟ ما الفرق؟ واضح؟ مضافا إلى أنه إذا جعل هذه العبارة التي استشهدت بها من شاء ما جاء فيها هو هذا الذي قلته وهو ذكر ذلك في اللفظ، فيصبح حجة عليك أنه في اللفظ أيضا كالمعاطات لا يتأتى منه قصد إلا إلى اللفظ، يعني فلا يصح منه أصل عقد حتى يبحث عن صحته لاحقا بالإجازة، لا باللفظ ولا بالمعاطات. هذا قلته مقدما، ويبقى بقية الكلام. قال الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطات، لكن بناء على إفادتها الملك، إذ لا فارق بينه وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين أو بين فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز، إما من حين على الكشف أو من حين الإجازة على النقل، في نفسي لا مانع كما هناك. فعموم إذا كان لا مانع وفيه المقتضي وقصد به التمليك وكذا والمبادلة وإلى آخره وبالإجازة يحصل لك الرضا وما أدري شو، فبالفعل عموم مثل قولي تعالى حل الله البيع شامل له. ويؤيده رواية عروة البارقي حيث إن الظاهر وقوع البيع في الرواية بيع الشاة بدينار وقوع المعاملة بالمعاطاة، وتوهم الإشكال فيه من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك هذا محرم لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثر، هذا التوهم في غير محله. أولا: إذ قد لا يحتاج أو يحتاج إلى إقباض مال الغير في تصور معاطاة فضولية، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فلتكن ذمة الغير أيضا، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك، يعني برضا مقرونا به واقعا، والفضول عالم حتى يعلم، هذا أفضل التعبير بمقرونا بعلمه بالرضا. ليش؟ لأن تحريم التصرفات يكفي فيه عدم العلم بالإذن أو بالرضا، فأحتاج إلى أن أقول عالما بالرضا حتى يصبح تصرفا جائزا. طيب، لكن بناء على ظاهر كلامي من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي، وإن كان المصنف هناك قال الأرجح عندي أنه إذا علم بالرضا تخرج عن الفضولية. ثالثا: مع أن النهي سلمناه أقبض، وأقبض محرما لا يعلم بالرضا، لكن النهي لا يدل على الفساد. رابعا: مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود. شو الأثر المقصود من البيع؟ التمليك. أي تمليك؟ يعني الاستقلال، استقلال البيع بحصول الملك وعليته التامة، هذا التمليك الحاصل بالإقباض في المعاطاة، يعني استقلال الإقباض في السببية للتمليك، هذا الأثر المقصود يبطل، فلا ينافي كونه جزء سبب. هنا قلت هل الأثر المقصود هو استقلال الفضولي بالإقباض والمعاطاة في التمليك، أم أن الأثر المقصود أنه بيع عن الغير ثم الغير، أو بغض النظر ما هو المقصود، أفرض هو كما في البائع عن نفسه الغاصب قد يبيع ولا ينتظر أحد، فهو قاصد لترتيب الملك بالفعل بالاستقلال، لكن هذا ليس يتم في غير الغاصب أولا، ثانيا حتى في الغاصب هل العبرة بما قصد أم العبرة بما العقد قابل له؟ نقول عقد الفضول حتى في بيع الغاصب عن نفسه بالاستقلال وادعاء الملكية، لو حكم الشارع بصحته لا يحكم به للغاصب، يحكم للمالك، يعني يوقفه على إجازة. فليس إذن في العقد الفضولي وكذا في المعاطات الفضولية أكثر من اقتضاء الصحة جزئية السبب بغض النظر عن قصده. هذا فيه، طب هذا الذي كان فيه في نفسه وكان يتسبب عنه لولا النهي هو الذي ينتفي مع النهي ويكون فاسدا بالحاضر، وبالحاضر أثر غير موجود. بل عندما أقول مثلا خربت سيارتي أقول يعني بعد لا تطيرني إلى بلادي، وهي من الأول لم تكن تطيرك، خربت يعني لم تعد تسيرك على الأرض إلى بلادك. فافهم جيدا هذا، وقد طال الوقت وقراءة الوجه مع بقية الشرح، والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله.